بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتابع دروسنا في الفقه من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم في باب صفة الصلاة، وأن الإنسان إذا سجد يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويفهم معنى سبحان ربي الأعلى، يفهم معناها. ما معنى الأعلى؟ ماذا تقصد بربك الأعلى؟ من هو ربك الأعلى؟ لابد أن يكون في نيتك وفي قلبك أنه هو الله عز وجل الذي خلقك ورزقك، وهو أعلى ذاتا ومعنى. ربنا سبحانه وتعالى عالي فوق كل شيء، ما فيه أعلى منه في هذه الدنيا، فهو سبحانه وتعالى عالي، وهو أيضا عال في كماله وصفاته وأعماله. فأنت تقول سبحان ربي الأعلى معترفا بذلك، لا بد أن تكون معترفا بذلك. ولذا بعض من الناس كما قالوا إن هناك قصة لطيفة، وقائد تركي عظيم الذي فتح بلاد السند والهند، كان عنده بعض العلماء الذين يأخذون برأي المعتزلة، فالقائد هذا سأل هذا، وأظنه ابن فورك، سأله هذا القائد أين الله؟ قال الله سبحانه وتعالى في كل مكان. قال هل هو فوق؟ قال لا. قال هل هو تحت؟ قال لا. قال هل هو يمين؟ قال لا. قال هو يسار؟ قال لا. قال إذن أين هو؟ هذا معدوم، ما دام أنه لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذا معدوم. هذا تركي، تركي وفهم أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات. أما الذين يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان أخطأوا. الله واحد لا يتجزأ يا إخوان، الله واحد سبحانه وتعالى، فهو في كل مكان، كل الأمكنة، سواء كانت الأمكنة طيبة أو قذرة. لا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه استوى على العرش. وأين العرش؟ العرش سقف المخلوقات. فيجب علينا يا إخوان أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى فوق وليس أسفل. وحتى الذين لا يقرؤون ولا يكتبون إذا دعوا يقولون بأيديهم هكذا، يرفعون أيديهم إلى السماء يا الله. ولذا أيها الإخوة الذين قالوا إن الله في كل مكان، لعب عليهم الشيطان بأدلة ضعيفة، أدلة ليست قوية، لأنهم يستدلون ببعض القرآن ويتركون البعض. المفروض والواجب على العالم أن يستدل بالقرآن كله، لأن بعضه يفسر بعض، فهم يستدلون بقوله تعالى والله معكم حيثما كنتم، الله معكم حيثما كنتم، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال استوى على العرش. فنحن نريد أن نجمع بين الآيتين، ولذا نقول لهم الله معنا بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، الله سبحانه وتعالى معهم بعلمه، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، وهو مستو على عرشه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فلا تقول إن الله مستو على عرشه ولا يدري عن العالم، لا، الله الذي خلقهم وهو يعلمهم، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فالمهم أنك تعترف بعلو الله عز وجل ذاتا ومعنى. الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء سبحانه وتعالى. تقول سبحان ربي الأعلى هذه في السجدة الأولى، ثم تنهض من السجدة الأولى مكبرا، ثم تقول بعد ذلك رب اغفر لي رب اغفر لي. هل تقتصر على رب اغفر لي ولا تزيد عليها؟ إن اقتصرت عليها صحة الصلاة، إن زدت عليها كان أفضل، لأن السنة جاءت بأكثر، كما جاءت السنة بأكثر من قول سبحان ربي الأعلى، وكما جاءت بأكثر من قول سبحان ربي العظيم، كذلك السنة جاءت بأكثر من رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارزقني. لكن إذا طلبت من ربك شيء لا بد أن تفهم معناه. أنت تقول من ربك يا رب ارزقني، ما هو الرزق الذي تريده؟ ما هو الرزق الذي تريده؟ ارزقني تريد رزق الدنيا ورزق الآخرة، لأن رزق الدنيا الكسوة والأكل والعيش وما إلى ذلك، والآخرة هو التوفيق للأعمال الصالحة. وأيضا إذا قلت ربي عافني اعفو عني، العافية يا إخوان ليست فقط في المرض الذي فيك أو المرض الذي تخاف منه، ولكن من أمراض الدين والدنيا. لا يكون في دينك مرض، فلا بد أن يكون عندك معنى. وإذا طلبت من ربك، ربك كريم، اطلب منه الشيء العظيم وانوي في نفسك أنك تريد هذا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فأنت أكثر من الدعاء في هذه الجلسة المباركة، فإنها محل للدعاء. وافهم دعاك، افهم دعاك، ربي ارزقني، ربي ارزقني علما نافعا ورزقا صالحا ورزقا واسعا وعملا صالحا. كلما دعوت بشيء، حتى إذا قلت ربي ارحمني، ما معنى ارحمني؟ ما معنى قولك يا رب ارحمني؟ ما هي الرحمة؟ ما هو المراد بالرحمة في ربي ارحمني واغفر لي؟ إذا اجتمعتا افترق كل واحدة لها معنى. إذا افترقتا الرحمة تشمل المغفرة، وإذا والمغفرة تشمل الرحمة. فالرحمة هو طلب المطلوب كله، كل المطلوب الذي تريده هو في الرحمة، كل شيء تريده هو في رحمة الله عز وجل. وأما المغفرة فهو طلب البعد عن المرهوب، مغفرة الذنوب، كل شيء تخاف منه ربنا سبحانه وتعالى يبعدك عنه، وخاصة المعاصي. فإذا قلت رب ارحمني وحدها تشمل المغفرة، طلب كل شيء صالح، والبعد عن المرهوب. أما إذا اجتمعت المغفرة والرحمة كل واحدة لها معنى. كلمة رب اغفر لي، ماذا تريد بقولك ربي اغفر لي؟ المغفرة يا أخوان تشمل معنيين، المغفرة تشمل معنيين، الستر والتجاوز. لا بد أن يستر عليك ويعفو عنك، فأنت تطلب رب اغفر لي، الاثنين كلها مأخوذة من المغفر الذي يوضع على الرأس، يكفي الإنسان السهام. فالمهم أن الإنسان إذا قام من السجدة الأولى يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. ما معنى اجبرني؟ ما معنى اجبرني؟ معناها كل واحد فيه نقص، كل واحد من بني آدم فيه نقص، فبحاجة إلى جبر هذا النقص وإكمال هذا النقص. مثل المريض الذي كسرت يده يجبرونه، يعملون له جبر، إما بالخشب وإلا بالجبس وما إلى ذلك. فاجبرني يعني أكملني من المعاصي، أبعدني عن المعاصي وأكمل لي العمل الصالح. فينبغي للإنسان إذا قال قول يفهم هذا القول، وخاصة تعظيم الله والثناء على الله عز وجل. بعض من الناس يظن أن هذه الصلاة طقوس لا معنى لها، أفعال لا معنى لها. لا، الصلاة أقوال وأفعال وعبادة، ولذلك يتميز بها المسلم عن الكافر. عبادة عظيمة يا إخوان، عبادة عظيمة. لو أن الإنسان فكر في الصلاة وقام بالصلاة كما أمر لخرج من الصلاة في حال أحسن من الحال الذي دخل فيها. لكن بعض الناس يظن أن الصلاة قوالب، رياضة بدنية، رياضة سويدية، الإنسان يرفع ويخفض ثم يقوم. لا، مطلوب منك أن تأتي بهذه العبادة بشروطها وواجباتها وأركانها. افهم هذه الصلاة لأجل تأتي بنتائجها. ولذا ينبغي للمسلم أخوان أن يحافظ على الصلاة، لأنها نظام، الصلاة نظام. ولذلك هذا النظام لا بد أن تتمسك به، وخاصة الأركان والواجبات، ولا تتساهل بسننها. حتى السنن فيها حسنات، وكل واحد يريد كثرة الحسنات، لأن العمر قصير مهما طال عمرك ابن آدم، ربما لا يتجاوز 200 سنة، قصير. أما الآخرة فهي خير وأبقى باقية. ولذا ما دام أن عمرك قصير أكثر من الحسنات قدر استطاعتك. فالصلاة نظام، لا بد أن تطبق هذا النظام. ولذا الإنسان إذا جلس لهذه الجلسة أين يضع يديه؟ أين يضع اليدين؟ العلماء رحمهم الله وخاصة الفقهاء قالوا إن اليدين، اليد اليسرى واليد اليمنى، كل واحدة لها نظام، كل واحدة منها لها نظام. فاليد اليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق، هذا المرفق، طرف المرفق عند طرف الفخذ، لأن الفخذ لها حدود، حدودها الركبة ليست من الفخذ، والهنا الورك هو نهاية الفخذ، فيكون طرف المرفق عند طرف الفخذ. يعني بمعنى أن الإنسان لا يفرج الأصابع بل يضمها إلى الفخذ. هذه هي اليسرى. اليسرى تكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ. لكن اليمين صار فيها خلاف عند العلماء رحمهم الله. لكن أنت إن فعلت هذا أو فعلت هذا كله خير. الشيخ ابن عثيمين صاحب هذا الكتاب الشرح الممتع يقول إن السنة تدل على أنه يقبض من اليمين الخنصر والبنصر. هذا اسم خنصر وهذا اسم بنصر، يعني كل الأصابع الخمسة كل واحد له اسم، كما أن أيام الحج لها اسم، وسيأتينا الكلام على أيام الحج، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله. فهنا اليمين الشيخ رحمه الله يقول إن الإنسان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويرفع السبابة. هذا الإصبع اسمه السبابة واسمه السباحة. إذا أردت أن تسب أحد تقول والله إني وراك. والسباحة الإنسان يسبح بها أيضا. فالسنة تدل، يقول الشيخ رحمه الله أن السنة تدل على أنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويرفع السبابة.
في كل جلسة، نعم يقول في كل جلسة، في كل جلسة في الصلاة اعمل هذه الطريقة، لكن هذا الرفع يرفع السبابة ويحركها، يحرك هذه السبابة، يحركها عند أي شيء. هل يحركها دائما هكذا؟ لا. هل يحركها بدون سبب؟ لا، لا بد أن يحركها بسبب. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في تحريكها، هم اتفقوا على رفعها، لكن اختلفوا في تحريكها إلى ثلاث أقوال. قول يقول إن الإنسان يحركها إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يحركها اعترافا بالعلو لله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا الله. من العلماء من قال إنه يحركها عند ذكر الله، كلما ذكر الله يحركها، مثلا يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كلما ذكر اسم الله يحركها. آخرون من العلماء قالوا إنه يحركها عند الدعاء، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ربنا آتنا في، كلما دعا يرفع، يحركها، يرفعها، يرفع إصبعه. هذا هي أقوال العلماء وكلها خير، ولكن الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب أنه يحركها عند الدعاء، هي مرفوعة ولكن يحركها عند الدعاء. وأظن أن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه يحركها عند ذكر الله عز وجل، وإن حركتها عند ذكر الله وعند الدعاء كله خير، لكن الشيخ يقول هذه الطريقة الذي يقول الشيخ ابن عثيمين. ما هي الطريقة؟ يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، هذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن الفقهاء لهم رأي آخر، يقولون إن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى، كاليد اليسرى، وهذا رأي الفقهاء رحمهم الله تعالى، يقولون إن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين. ولذا الفقهاء قالوا هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى. ولذا الفقهاء رحمهم الله يقولون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز. الجلسة بين السجدتين يقولون افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، ونحن عرفنا الافتراش، ما هو الافتراش؟ الإنسان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذه في الجلسات، وسيأتينا الكلام في التورك في الكلام الأخير إن شاء الله. لكن الفقهاء يميزون الجلسات في الصلاة، الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين اليمنى واليسرى، وفي التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تقبض، في التشهد الأخير تورك، وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد، فهم رحمهم الله يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الأخرى. وعرفنا رأي الفقهاء أن الإنسان يبسط يده مثل اليسرى، وأن الشيخ ابن عثيمين يقول إن كل الجلسات يقبض يده، وكل هذا خير إن شاء الله، ولكن الشيخ يستدل بالأحاديث وبالسنة وكله خير إن شاء الله تعالى. درسنا الليلة يقول المؤلف رحمه الله إن الإنسان يسجد الثانية كالأولى، السجدة الأولى عرفناها وانتهينا منها وقام الإنسان منها وقال رب اغفر لي، ثم يسجد الثانية كالأولى، أي في القول والفعل، أي فيما يقال فيها من الأذكار وما يفعل فيها من الأفعال. وعرفنا أن الأقوال التي في السجود كلها أهمها سبحان ربي الأعلى. وعرفنا أن الإنسان سواء في الصلاة أو في غيرها يتكلم بهدوء ويتكلم بوضوح، وخاصة إذا تكلم مع ربه. إذا تكلمت مع الله تكلم بأدب وتكلم بوضوح وتكلم بتمهل، حتى إذا قرأت القرآن كما قال الله رتل القرآن ترتيلا، يعني تمهل في القراءة. فكذلك أيضا في هذه العبادة، إذا قلت سبحان ربي الأعلى لا تستعجل، قل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، واجعل قلبك يشتغل مع لسانك. اعرف علو الله عز وجل وعظمة الله عز وجل. وكل التسبيح، كل التسبيح إذا قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعد الصلاة، بعض من الناس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويسرع فيها، حتى أن بعضهم يقول هكذا بأصابعه ولا يقول شيء، ما يقول سبحان الله وإنما بالأصابع هكذا، وهذا خطأ. عبادة يا إخوان، عبادة لا بد للإنسان أن يعلم أنه يخاطب رب سبحانه وتعالى ويتكلم مع الله. فإذا تكلمت مع أبيك كيف تكون تتكلم بأدب؟ تعتذر منه، تطلب منه مبالغ من الأموال، تطلب منه يسمح لك بالسفر، تطلب وتعتذر منه. كذلك إذا تكلمت مع ربك، لأن الصلاة مناجاة بينك وبين الله عز وجل، تناجي ربك. كذلك لو قابلت رئيس البلاد أو رئيس الشركة التي تعمل فيها، كيف يكون أدبك معه وكلامك معه؟ فالله سبحانه وتعالى أولى بحسن الكلام وحسن الأدب. فينبغي للإنسان أن يسجد هذا السجود ويعترف بعلو الله عز وجل، ثم يقول الدعاء الذي ذكرناه في السجدة الأولى، سبحان ربي الأعلى، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، جاز ذلك. إن زاد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، جاز ذلك. ويدعو، وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى وكان أحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث آخر ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وعرفنا يا إخواني أن الإنسان يسجد على أشرف أعضائه السبعة، يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ولذا لو حرك واحدا منها ورفعه في السجود بطل هذا السجود. لابد أن يكون ساجدا خاضعا بهذه الأعضاء، ويقول هذا الدعاء متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. يكثر من الدعاء ولا يمل، ولا يمل من الدعاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام كان يطيل في سجوده، كان يطيل في ركوعه، كان يطيل في الرفع من الركوع، كان يطيل في الرفع من السجود، وخاصة قيام الليل. ينبغي للإنسان يا إخوان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي من الليل حتى تفطرت قدمه. ولذا لما قيل له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم صل وسلم عليه. المهم السجود يا إخوان عظيم، السجود عظيم، فعظم ربك سبحانه وتعالى وأكثر من الدعاء. لكن هل يقرأ الإنسان القرآن في السجود؟ هل يقرأ شيئا من القرآن وإلا فقط الذكر السجود والركوع لا يقرأ فيه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد إلا إذا دعا بآية أو جملة من الآيات يقصد بها الدعاء فهذا جائز، مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هو يقصد بها الدعاء هذا يجوز، ثم يسجد الثانية كما قال مثل الأولى ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه. كنا يا أخوان قبل تكلمنا على خلاف العلماء، بعض من العلماء يرى أن الإنسان في الجلسة الأولى يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى، وهذا رأي أصحاب الإمام أحمد كلهم لم يخالف في ذلك أحد، لكن هناك رأي آخر عند بعض العلماء أن الإنسان يجلس على رؤوس قدميه وعلى عقبيه، هذا إقعاء، هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وعمل به بعض العلماء، لكن الشيخ رحمه الله يقول لعل كلام رأي ابن عباس نسخ وهو لم يعلم بالناسخ، لأن الأحاديث التي وردت كلها تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفترش في هذه الجلسة، ما كان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ما كان يفعلها، لكن ابن عباس ربما أنه لم يعلم بالناسخ مثل ابن مسعود، والصحابة بشر قد يخفى عليهم بعض الأشياء مع جلالة قدرهم وفضلهم قد يخفى عليهم بعض الأشياء، ابن مسعود رضي الله عنه كان يعلم التطبيق في الركوع، كانوا في بداية الإسلام في الركوع يطبقون، يعني يجمعون الكفين هكذا ويجعلونها بين الركبتين أو بين الفخذين في الركوع، هذا اسمه التطبيق، ثم نسخ ذلك بقبض الركبتين ولم يعلم به ابن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود يعمل هذا التطبيق، فلعل ابن عباس ما عرف الناسخ الذي يدل على هذا النسخ، ولذا أخذ بقوله بعض العلماء وقال هذه الجلسة صغيرة وجلسة يسيرة، ولذا الإنسان يجلس على عقبيه مستوسد هكذا، لكن القول الراجح أن الإنسان في الجلسة في هذه الجلسة يكون مفترش ومستريح، فالإنسان يرفع من هذه السجدة مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس. عرفنا هذه الطريقة، يعني إذا قام من السجود يقول على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس، يعني بدون جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هذه فيها خلاف بين العلماء، لكن الإنسان إذا قام من هذا السجود في الركعة الأولى هل يعتمد على ركبتيه بيديه ولا يعتمد على الأرض؟ إنسه الاعتماد على ركبتيه، وخاصة للرجل الشباب الذي يستطيع أن يقوم يفعل هذا، لكن إن لم يسهل عليه إلا أن يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض من السجود على اليدين هذا لا بأس به، لكن المؤلف رحمه الله يقول إنه يقوم معتمدا على أطراف قدميه معتمدا على ركبتيه ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم اليدين فيضعهما على الركبتين ثم ينهض على صدور القدمين يقول المؤلف هذا هو السنة رحمه الله، يعني كلام المؤلف رحمه الله أنه بعد السجود في الركعة الأولى لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه فيه جلسة يسمونها جلسة الاستراحة، فيها خلاف بين أهل الحديث وأيضا بين أهل الفقه، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول كما ذكره أصحاب الإمام أحمد من الحنابلة يقولون لا يجلس، فلا يسن الجلوس مطلقا، على طول تقول ترفع من السجود الله أكبر وتقول. القول الثاني يقابله على طول، يقول يجلس مطلقا سواء احتاج للجلوس أو لم يحتج، لكن يجلس تعبدا لله عز وجل. وهذا قول أكثر أهل الحديث، أكثر أهل الحديث يقولون إنه يجلس، وهذا الجلوس سنة، يجلس مطلقا احتاج أو لم يحتج. أما القول الأول يقول إنه لا يجلس، لكن هناك قول ثالث وهو القول الوسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال آخر، فقالوا إن الإنسان إذا كان محتاجا إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس فيجلس تعبدا، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس. وهذا اختيار صاحب المغني وابن القيم، وكل قول من هذه الأقوال الثلاثة له دليل. جلسة الاستراحة قول يقول إنه لا يجلس، وقول يقول إنه يجلس، وقول إنه يقول يجلس إذا كان محتاج، وإذا كان غير محتاج لا يجلس. هذه الجلسة يسمونها جلسة الاستراحة، إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها. لكن بعض العلماء رفض هذا الكلام، قال لا تسمى جلسة الاستراحة، ماذا نسميها؟ قال يجلس تعبدا لله عز وجل، ولا تقول جلسة الاستراحة. لماذا؟ قالوا لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة. لكن كلامهم هذا فيه شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذا تسمية العلماء قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. لكن نريد أن نعرف شيئا من أدلة هؤلاء الذين قالوا إنه يجلس مطلقا، الذين قالوا إنه لا يجلس، الذين قالوا يعني آراء مختلفة. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى الجلسة في بداية حياته ثم رجع عنها ورأى أنه يجلس للحاجة. الذي يقول إنه يجلس مطلقا أهل الحديث استدلوا بحديث في صحيح البخاري، مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا ينهض حتى يستوي قاعدا. وكذلك في الحديث نفسه أنه كان يعتمد على الأرض ثم يقوم. ولذا قالوا هذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، الاستواء بمعنى الاستقرار، كما قال الله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فإذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن نعلم أنه مالك بن الحويرث جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. هذا دليلهم، دليل الذين قالوا إن الجلسة سنة. لكن الذين قالوا لا يجلس وهم أصحاب الإمام أحمد استدلوا بحديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. فمالك بين أن الرسول لا يجلس، ينهض على طول. واستدل من يرى التفصيل، يعني الإنسان إذا كان في حاجة يجلس للاستراحة، مرض، تعب أو ما إلى ذلك، أما إذا كان نشيط فإنه لا يجلس. استدل من يرى التفصيل بأنه من المعلوم أن للرسول صلى الله عليه وسلم حالين: حالا كان فيها نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك. فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا، قالوا أكثر من سنة، أكثر من سنة يصلي في الليل قاعدا. وكان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة في شبابه فسبقته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه إذا أنكر على الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، وحتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر، وأرشده أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأيضا منعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة. لكن حديث مالك بن الحويرث قدومه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه عليه الصلاة والسلام فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيط فإنه إن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. ولذا من المعلوم أيها الإخوة أن جميع أفعال الصلاة، جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان أو واجبات، لكن هذه ليست ركنا ولا واجبا بإجماع العلماء. وأكثر ما في هذه الجلسة أن العلماء اختلفوا هل هي مشروعة أو غير مشروعة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها ليست ركن. ولذا نعلم كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وفيه ذكر، وهذه ليس لها ذكر وليس فيها ذكر، فدل على أنها ليست على سبيل التعبد. ولذا الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يقول: إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة. ولذا يقول هذا القول وسط تجتمع فيه الأخبار، كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم، أننا لا نقول سنة على الإطلاق ولا غير سنة على الإطلاق، بل نقول جلسة الاستراحة سنة في حق من يحتاج إليها لكبر أو مرض أو غير ذلك. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: كنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضا بعد أن كنت إماما، لكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك. إذن جلسة الاستراحة ما حكمها؟ ماذا تقول فيها؟ هل تريد جلسة الاستراحة أو لا تريدها؟ فيها ثلاثة أقوال، ولكن القول الراجح الذي رجحه صاحب هذا الكتاب أن الإنسان إذا كان محتاجا لها فهي سنة، إذا لم يكن محتاجا لها فليست سنة، وهذا هو الذي رجحه، ونسأل الله أن يكون هذا القول راجحا. لكن هذه الجلسة التي نقول إنها جلسة الاستراحة، إذا كان الإنسان مأموم فهل الأفضل له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو يتابع الإمام؟ ما هو الأفضل، يجلس أو يتابع الإمام؟ أنا أعتقدها أنها سنة، فهل الأفضل متابعة الإمام أو عمل هذه السنة؟ متابعة الإمام أفضل بلا شك، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول، وأيضا يفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام، وسوف يترك التشهد الأول إذا قام الإمام للرابعة من أجل متابعة الإمام، بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام كما قال به بعض العلماء، قالوا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وهنا يترك الركن وهو القيام، وأيضا ركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومي في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام. لكن ربما يقول الإنسان: هذه جلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن كثير عن الإمام، يعني أنا أقوم على الأجلس يعني أعتقدها وهي يسيرة وأقوم. لكن العلماء يقولون: لا تخالف الإمام، متابعة الإمام مطلوبة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ركع الإمام اركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فأتى بحرف العطف الفاء، وحرف الفاء لأن حروف العطف الواو والفاء وثم ثلاثة، لكن الواو تدل على المساواة، ثم على الترتيب مع التراخي، أما الفاء فهي تدل على الترتيب مع التعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيرا، بل يبادر بالمتابعة، لا يوافق ولا يسابق ولا يتأخر، وهذا هو حقيقة الائتمام. فلا بد للإنسان أن يتابع الإمام، لأن الفاء هذه تدل على الترتيب مع التعقيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ثم يكون فيكون، يعني يأتي بسرعة، لو قال لهذا الجبل انهد يأتي بسرعة هذا الأمر سبحانه وتعالى. طيب، هذا المأموم الذي يعتقد أنها سنة نقول الأفضل تابع الإمام، لكن إذا كان بالعكس، إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت يا مأموم لا تراها، الإمام يجلس الاستراحة وأنت لا ترى أنها سنة. الواجب عليك أن تتابع الإمام، الواجب عليك أن تجلس جلسة الاستراحة، لأنك لو لم تجلس لقمت قبل إمامك، وهذه مسابقة للإمام والمسابقة حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ لكن لو قال هذا: أنا لا أقوم قبله لكن أتأنى في السجود حتى أظن أنه قام، قلنا إنك حينئذ لم تفعل محرما لكنك تركت سنة، وهو المبادرة بمتابعة الإمام. فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى ذلك، فاجلس مع إمامك كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس فيه محل تشهدك من أجل المتابعة. هذه هي الركعة الأولى، انتهينا منها ولله الحمد. لكن كما اتفقنا يا إخوان أن الإنسان يأتي بالأقوال والأفعال باطمئنان وخشوع، ويفهم ويحاول فهم الكلام الذي يقوله، لأنك في أفضل مكان وهو بيت الله، ومع أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقك. ابن آدم يخلق، وابن آدم يمكن أن يكون له آلهة يعبدها، لكن أنت تعبد إلها واحدا وهو الله الذي خلقك وخلق الآلهة سبحانه وتعالى. فأخلص في الدعاء له، وعرفنا أن الإنسان يعبد الله بمحبة وتعظيم، محبة تعبده، تعظيم تخاف منه، فلا بد أن يكون هناك محبة لله عز وجل وتعظيم. ثم يقول: تصلي الركعة الثانية مثل الأولى في الأقوال والأفعال، إلا أن هناك استثناءات أربعة تكون في الركعة الأولى ولا تكون في الركعة الثانية، وهذا درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن الأخ مشهور يقرأ لنا ما تيسر من كلام المؤلف رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، قوله: ويسجد الثانية كالأولى، أي في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يفعل فيها من الأفعال. وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويدعو، وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهل يقرأ القرآن وهو ساجد؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد. اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فهذا لا يضر لأن المقصود به الدعاء. قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، أي من السجدة الثانية مكبرا. مكبرا حال من فاعل يرفع، فيكون التكبير في حال الرفع. قوله ناهضا على صدور قدميه قال في الروض ولا يجلس للاستراحة، يعني ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بدون جلوس. قوله معتمدا على ركبتيه إن سهل، أي وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف ثم باليدين فيضعهما على الركبتين ثم ينهض على صدور القدمين. هذا هو السنة على ما قاله المؤلف رحمه الله وهو المذهب. فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضا. فالقول الأول لا يجلس كما ذكره المؤلف، فلا يسن الجلوس مطلقا وهو المذهب. القول الثاني يجلس مطلقا سواء احتاج للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبدا لله عز وجل، وهذا قول أكثر أهل الحديث، وهذان قولان متقابلان. القول الثالث وسط، وافق هؤلاء في حال ووافق هؤلاء في حال، فقالوا إن كان الإنسان محتاجا إلى الجلوس أي لا يستطيع أن ينهض بدون جلوس فيجلس تعبدا، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس، وهو اختيار صاحب المغني وابن القيم. ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل. وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة، ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكما خاصا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال يجلس ولا نقول جلسة، ولا نقول جلسة الاستراحة، لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبد وصارت لمجرد الاستراحة. ولكن في هذا شيء من النظر، لأن الاستراحة للتقوي على العبادة عبادة، لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا ينكر، لأننا نقول حتى وإن سميناها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة. استدل من قال يجلس مطلقا أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، وكذلك في الحديث نفسه أنه كان يعتمد على الأرض ثم يقوم. قالوا وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها، لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة وأنها من الجلسات المندوبة وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجبلة. واستدل من قال لا يجلس بحديث وائل بن حجر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. واستدل من يرى التفصيل بأنه من المعلوم أن للرسول صلى الله عليه وسلم حالين: حالا كان فيه نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدا أكثر من سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة فسبقته، ثم إن عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا نصوم ولا نفطر ونقوم ولا ننام ولا نتزوج النساء، ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة. وكان مالك بن الحويرث قدم إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة بدليل اعتماده على الأرض، لأن من كان نشيطا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد. وقالوا أيضا إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان أو واجبات، وهذه ليست ركنا ولا واجبا بالإجماع، وأكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنها غير ركن. وأيضا كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وفيه ذكر، وهذه ليس لها ذكر وليس فيها ذكر، فدل على أنها ليست على سبيل التعبد وعليه، فنقول إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج إليها فليست بمشروعة.
نعم، هذه النتيجة يا إخوان، هذه النتيجة، يعني جلسة الاستراحة العلماء فقط اختلفوا هي مشروعة أو ليست مشروعة، يعني هل هي بدعة أو ليست بدعة، فالذين قالوا إنها مشروعة استدلوا بهذه الأدلة، لكن الشيخ رحمه الله قال إنها مشروعة وسنة في حق من يحتاج إليها، وغير مشروعة في حق الذي لا يحتاج إليها، وهذا هو ترجيحه، وإن شاء الله هو ترجيح مبارك. وعلى نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لفعل الخير. يا إخوان الأسئلة أنا أرجح وأحب أن تكون الأسئلة مكتوبة حتى لا يكون السائل بخيل، يعني يأتيني ويسألني وأعطيه الجواب، ربما أن هناك أناس يحتاجون للجواب أكثر، فإذا أجبنا هنا للجميع يكون فائدة أكثر، لأن هذه المجالس ولله الحمد كلها تذكير وفيها فوائد، والرسول عليه الصلاة والسلام شجع على مثل هذه المجالس والحضور إليها، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا شيء عظيم يا إخوان، كل إنسان يعلم أنه في هذه الدنيا مهما جمع سيذهب ويموت بلا شك، فإذا كان هناك طريق واحد وهو الموت، اسأل نفسك ماذا قدمت لنفسك، ولا بد أن تقدم العمل الصالح الذي ينفعك في الآخرة، لأن العمل الفاسد ما ينفع الله، طيب لا يقبل إلا طيبا، فأنت لا تستطيع أن تعمل الصالح إلا إذا فهمت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم يا إخوان قراءة الإمام الذي يقرأ لنا؟ لا بد أن نفهم كلامه، ونتدبر كلام الله سبحانه وتعالى الذي يقوله الإمام وهو قراءة القرآن: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. ما هي الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. ما هي الشجرة الطيبة؟ النخلة. وصف عظيم إخوان. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. لو تمسكها تريد أن تخلعها ما تستطيع، لأن عروقها بعيدة في الأرض وفرعها في السماء. انظر يا إخوان إلى عظمة الله عز وجل، كيف يطلع الماء في النخلة الطويلة التي تصل 20 متر. هذه عظمة الله عز وجل. وكيف يتفرق هذا على التمر وعلى البلح وعلى هذا الماء كله؟ بتدبير الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أن يفعله إلا الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. فهذه النخلة ربنا سبحانه وتعالى جعلها مثل، أصلها ثابت وفرعها في السماء. كذلك لا إله إلا الله، أصلها ثابت وفروعها الأعمال الصالحة، فروعها الأعمال الطيبة. إذا قال لا إله إلا الله عرف أن ربه هو المعبود وحده، لا بد أن يعمل، يعمل بطاعة الله. كيف أعمل بطاعة الله؟ عندك القرآن وعندك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ القرآن وافهمه، اقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وافهمها، واعمل صالحا، وحاسب نفسك في هذه الدنيا، واسأل نفسك دائما: هل أنا أسير على الطريق الصحيح أو أني عندي مخالفة؟ إذا كان عندي مخالفة لا بد أن أبتعد عنها وأحاسب نفسي، كما قال العلماء رحمهم الله: كل يوم اعمل كأنك تاجر كبير، حاسب نفسك ماذا ربحت في هذا اليوم، بماذا خسرت في هذا اليوم. فإذا كنت رابحا استمر على الأرباح العظيمة، وإن كنت خاسرا لا بد أن أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.